بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الشعراء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القول في تأويل قوله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يقول تعالى ذكره: كذبت قوم لوط من أرسله الله إليه من الرسل، حين قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون الله أيها القوم، إني لكم رسول من ربكم أمين على وحي وتبليغ رسالاته، فاتقوا الله في أنفسكم أن يحل بكم عقابه على تكذيبكم رسوله، وأطيعون فيما دعوتكم إليه أهدكم سبيل الرشاد، وما أسألكم عليه من أجر. يقول: وما أسألكم على نصيحتي لكم ودعايتكم إلى ربي جزاء ولا ثوابا، إن أجري إلا على رب العالمين. يقول: وما جزائي على دعايتكم إلى الله وعلى نصحي لكم وتبليغ رسالات الله إليكم إلا على رب العالمين.
فأولا الأمانة، قال لوط عليه السلام: إني لكم رسول أمين، وأمين على وحي وتبليغ رسالته، فدل هذا على أن الرسالة أمانة، وعلى أن هذا الدين أمانة وبلاغه أمانة، ولا بد للإنسان أن يؤدي الدين على الوجه الصحيح، ولا يبتر منه شيئا ولا ينقص منه شيئا، إنما يبلغ دين الله سبحانه وتعالى كما هو. فالآية آية، والحديث حديث، والصحيح صحيح، والضعيف ضعيف، فلا يجعل الضعيف صحيحا من أجل اتباع الهوى، ولا يجعل الصحيح ضعيفا من أجل اتباع الهوى، فهذا ليس من الأمانة. فلا يبتر في دين الله لفظا، ولا يخن في دين الله عز وجل معنا. ودين الله سبحانه وتعالى ألفاظ ومعان، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ففي ألفاظ الشريعة يبلغ الآيات ولا يكتم منها آية، لا يبلغ آية الخوارج ويترك ما يعارضها، ولا يبلغ آية الجبرية ويترك ما يعارضها، ولا يبلغ الآية التي يستدل بها المرجئة ويترك ما يعارضها، لا يبلغ الآيات التي ينتقيها ويترك ما يعارضها. شأنه في ذلك شأن أهل الزيغ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. تعرفون يا أخواني أن كل الفرق استدلوا بالآيات، كل الفرق استدلوا بنصوص بالآيات وبنصوص السنة، لكن استدلوا استدلال أعور، ينظر نصا ويهمل نصا، يأتي بنص ويترك نصا، يأتي بالآية التي يستدل بها على تكفير المسلمين بالمعاصي ويترك الآية الأخرى، يأتي بهذا النص ويترك هذا النص. هذا شأن أهل الزيغ. وأما في السنة فينبغي أن يبلغ الألفاظ كما هي، فلا يأتي بنصوص ويترك نصوص، أو يأتي فيصحح نصوصا هي ضعيفة من أجل مذهبه، أو يضعف نصوصا هي صحيحة من أجل منهجه. هذه أمانة، ومن لم يقم بهذه الأمانة فإنه خائن. وإذا كانت الخيانة محرمة عموما، خيانة محرمة في أخذ أموال أو في أخذ حقوق من الخلق، فما بالكم فيما يتعلق وبما يتعلق بأعظم شيء وهو دين الله سبحانه وتعالى. كل الرسل قالت هكذا: إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. أمين على ماذا؟ لا يأخذ أموالهم، أمين على وحي الله، أمين على دين الله سبحانه وتعالى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وكان من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إبلاغ الوحي أنه كان لا ينتظر حتى يرتفع الوحي، وإنما كان يبلغ الوحي حال نزوله، مع أنه كان يعالج شدة من التنزيل، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال سعيد: فأنا أحرك شفتي كما كان يحركهما ابن عباس. قال ابن عباس: وأنا أحركهما كما كان يحركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه لك في صدرك، في صدرك وتقرأه، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قراءته، فحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الوحي. الشاهد أن النبي كان حريصا على أن يبلغ النصوص وأن يبلغ القرآن حتى لا يسقط حرفا واحدا منه، والله عز وجل يحفظ القرآن. فهذه أمانة، هذه أمانة فيما يتعلق بالألفاظ. وهناك أمانة لا تقل أهمية عن هذه الأمانة، وهي ما يتعلق بفهم النصوص، بفهم هذه الألفاظ، فيكتم الإنسان الحق ويبلغ الباطل ويلوي أعناق النصوص ويبتر وينقل الفتوى هذه ويترك فتوى أخرى، وينقل ما قيل أنه فيه اختلاف ويترك الإجماع، كل هذا من أجل أغراضه. وهذه موجودة في من يتصدر، وموجودة في من يدعو إلى الله إن لم يكن على بصيرة من دينه، هذه موجودة. فإما أن تعود الخيانة إلى الألفاظ، وإما أن تعود الخيانة إلى ماذا؟ إلى المعاني. فيبحث وينشط فيما يوافق هواه، لا فيما يدل عليه الدليل، ولا فيما يأتي به الحق. ولهذا نادر جدا أنك تجد داعية يقول: أنا أخطأت في هذه المسألة، وأنا راجع أنا، أو أنا أبحث في كتب أهل السنة بحثا مستفيضا. الغالب أنك تجد البحث فيما يوافق الهوى، أنا اختلفت مع فلان في مسألة فأبحث ما يدعم قولي أنا لا ما يدل عليه الدليل. هذا هو الغالب، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يبحث عما يؤيد كلامه فقط، لا عما يتأيد به الحق وانتشر به الحق. هذه أمانة، فمن لم يكن على قدر هذه الأمانة فلا يتصدر في الدعوة، لأن الدعوة سوف تكون وبالا عليه، وسوف تزج به إلى نار جهنم والعياذ بالله. فإن هذا الطريق لا ينفع فيه إلا الصدق والأمانة. إني لكم رسول أمين. إذا كان أي عمل لا بد أن يشترط في العامل الأمانة، إن خيرا من استأجرت القوي الأمين، فما بالك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالرسل والأنبياء قالوا هذا: إني لكم رسول أمين. كل رسول قال، نوح قال إني لكم رسول أمين، وصالح قال، وهود قال، ولوط قال، وشعيب قال، كل نبي من الأنبياء إنما كان يبلغ بأمانة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم هؤلاء، فهذا طريق ما يصح فيه للأمانة. لماذا تخفي ما لك ما عليك وتظهر ما لك؟ هذا شأن أهل البدع، كما قال بعض السلف: أهل السنة يكتبون ما لهم ويقولون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع إنما يقولون ماذا؟ ما عليه. معروف الهوى، واحد له مزاج يتكلم في السرقات العلمية يبيحها، لا يأتي بكلام أهل العلم الذي يمنع ذلك، إنما يأتي بماذا؟ يقول لك: الشيخ فلان نقل من كتاب كذا ولم يحل، وقائع أعيان أفراد، مش أدلة، وقائع أعيان أفراد، والله أعلم، نسيان، سهو. فيأتي بهذا ويجعله دليلا، ويترك كتاب الله وسنة رسول الله والكلام المحكم من العلماء، لكن يأتي بكلام عالم ويوجهه، ما في بأس، أنا أتي بملي وما علي وأوجه هذا الكلام، فلان الفلاني يقول كيف وكيف، وهذا الشيخ الألباني لو فتوى تخالف هذا الكلام الذي قررناه، ولكن الشيخ الألباني بنى هذه الفتوى على كذا، أو الشيخ ابن باز بنى الفتوى على كذا، وهذا البناء من جهة الدليل لا يستقيم لأنه كذا وكذا، أو الشيخ خفي عليه قول الله كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى آتي ما لي وما علي وأوجه الكلام، لكن أسكت فقط أنقل ما لي وأترك ما علي ليه؟ لماذا؟ أليس هذا من العلم الذي ينبغي أن تبين للناس؟ إما أن تقبله وإما أن توجهه. هذا كلام عالم يخالف كلامك، هات الكلام هذا وجه هذا الكلام. فالواحد إذا صار هوى صاحب هوى يتبع هواه ويبحث عما يؤيده فقط، يترك الحق المحكم ويبحث عن الهوى فقط عما يؤيد كلامه من كلام أهل العلم. أنا صاحب هوى، انقل ما لك وما عليك، إيه الإشكالية؟ انقل ما لك وما عليك ثم وجه الذي عليك هذا. انقل كلام ابن باز، ابن باز له فتوى تخالف كلامك، ما في مشكلة، ما في، ابن باز له كلام في عدم الإعذار بالجهل، ليه تخبيه؟ ليه تخفي هذا الكلام؟ قول ان ابن باز له هذا الكلام، ما تنتظر، لا تنتظر، انت ما بحثت مسألة العذر بالجهل، خلاص هات كلام العلماء فيه، قول نعم الشيخ ابن باز له كلام، هذا الكلام فيه عدم الإعذار بالجهل، ولكن كلام الشيخ ابن باز هنا ليس محمول على كيت وكيت، محمول على ان الجهل، ليس الشيخ ينفي انه عذر وانه مانع، ولكن الشيخ يتكلم في مناط الجهل وان الجهل هذا مناط غير موجود فيبني فتواه على ذلك، وحينئذ فكلام الشيخ هنا لا يقبل في هذه المسألة، لان هذا المناط نسبي ولا ينبغي ان نعمم من خلاله كيت وكيت وكيت. مثلا يعني الشيخ الألباني يقول كذا في هذه المسألة، يقول بان الزيادة على 11 ركعة هذه بدعة، انت ما تنتظر تتكلم بان جائز ان نزيد على 11 ركعة ولا اشكال في ذلك ولا اجماع موجود، وتترك طالبا قرأ للشيخ الالباني انه يرى الزيادة بدعة، تترك هذا في صدره. طيب ما تذكر هذا، لا تنتظر ان تكذا في السؤال، قل مثلا وان كان الشيخ الالباني الكلام ان هذه بدعة والشيخ بناها على حديث عائشة وقال بأن هذه الزيادة زيادة في عبادة والزيادة في العبادة تكون بدعة، وجه كلام الشيخ في هذا. أولا كلام الشيخ هنا يخالف الإجماع المنقول عن أهل العلم في هذه المسألة. الأمر الثاني أن الشيخ بنى على حديث عائشة، وحديث عائشة حكاية فعل في 11 ركعة، مع أنه قد ورد 13 ركعة، فإن قلنا 3 فقط المهم خرجنا عن 11 ركعة. الأمر الثاني أن النبي لما سئل في حديث ابن عمر المهم أوجه الكلام، سواء كنت أنا مصيبا في هذا أو مخطئا، المهم أنني أوجه هذا الكلام وآتي به. إنما يذهب الإنسان إلى ما يريد وما يشتهي من أقوال ويترك باقي المسألة، هذا من البتر، هذا من البتر، هذا من الخيانة. واحد يقول الأعمال الصالحة شرط كمال، فيأتي بكل كلمة كمال في كلام العلماء، يدخل على النت ويقولوا كلمة شرط كمال كمال، طلع له 1000 مطلوب يجمعهم ويخلوهم كتاب، ما فيش بقى الكلام الثاني أبدا، كلام أهل السنة والجماعة أبدا، تنقل كلام الأئمة في كتبهم أبدا، الشريعة، الإبانة، السنة، الخلال، كلام الأئمة أبدا، هو نقل ما يريده هو فقط. هذا دين هذا؟ هذا دين هذا؟ إذا ثبت خيانة الإنسان وعدم أمانة الإنسان في دين الله عز وجل فلا ينبغي أن يتلقى العلم عن أمثال هؤلاء. إيه اللي يدريني يا أخواني؟ إيه اللي ضمني أن هذا الكلام كلام صحيح؟ كلام شيخنا الشيخ الفوزان، كلام في مثلا في شرط الكمال وخلافه، كلام واضح صح ولا لا؟ اليوم أنا قرأت له مقطع في الرد على أبي الحسن المأربي، هذا المقطع أنا أرى أن هذا المقطع الرد فيه ناقص جدا، مع أن مذهب الشيخ معروف. قيل له يا شيخ إن أبو الحسن المأربي له 6 محاضرات يقرر أن الأعمال شرط كمال، فما تقولون؟ قال دعونا من أبي الحسن المأربي وغير أبي الحسن المأربي، الأعمال من الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، العمل جزء من الإيمان داخل في مسمى الإيمان، وصار يتكلم عن دخول العمل في مسمى الإيمان وفقط. والشيخ طبعا له في المواضع الكثيرة جدا الرد على هؤلاء من جهة بأن الأعمال ركن وأن ترك العمل كافر، لكن أنا أقصد في الفتوى هذه بصفة خاصة. أبو الحسن المأربي أصلا يخالف أن الأعمال داخل في شرط داخل في مسمى الإيمان، هو بيخالف ماذا؟ لا يخالف أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لكن الإشكالية عنده وعند غير من هؤلاء أنهم يدخلون العمل في المسمى ثم يقولون بوجود الإيمان بدون العمل، يبقى نقضوا إيه؟ مذهبهم. فكلام الشيخ صالح في دخول عمل في مسمى الإيمان هو عندي واضح أنه إذا أدخلت في المسمى وأنه لا بد منه إذا لا يكون إيمان بدونه، لكن هم لا يفهمون هذا، خصوصا أبو الحسن اللي له 7 ألسنة، إن استعملت 6 وتركت واحدا جاءك من 7 هذا. فيقول لك يا الشيخ الفوزان كلامه في غير محله، غير محل النزاع، هو أنا تركت أو قلت بأن العمل يدخل مسمى الإيمان؟ العمل يدخل مسمى الإيمان، وياسر البرامي يقول العمل يدخل مسمى الإيمان. من أجل هذا سنأتي بفتاوى الشيخ صالح الفوزان في كل مسائل الإيمان. فأنا أقبل كلام العالم وعارف ماذا بالعالم، إيه اللي يمنع أقول كلام الشيخ هنا ينقصه ماذا؟ بيان حكم تارك العمل. والشيخ تكلم كلام جميل، تكلم عن جزء من الإيمان، وتكلم أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ما نرجع إلى كلام فلان وعلان وكذا وكذا، وكل يوم يطلع واحد بكلام جديد. كلام واضح جدا الشيخ بالنسبة لي أنا، أما بالنسبة للمخالف لا. ليه؟ لأن المخالف يقول العمل أنا أختلف مسمى الإيمان، والعمل جزء من الإيمان، لكن أنا أرى أن هذا الجزء لو ترك لا يكون صاحبه كافرا، هو ده محل النزاع، هو ده مربط الفرس. فتبليغ الدين أمانة، أمانة. إذا اطلعت على كلام المخالف وما عندك رد اسكت بقى، يبقى أنت عندك توقف في المسألة، لأنه لعل الكلام اللي مع الخصم هذا يكون هو الصواب، لعله هو إيه الصواب. تريد أن تحكم على فلان هذا بالبدعة وخلاف وقامة الشرطة عندك ودفت الموانع، تجيب كلام السلف كذا. تريد أن تسلك له وتجعله مخطئا لا مبتدعا، تجيب بقى كلام إيه، ولو أن كل إمام أخطأ تركناه لخطئه لما بقي لنا كذا وكذا وكذا، وهذا ابن حجر وهذا النووي وهذا الخطابي، موجود هذا وموجود ذاك. لكن لو أنك قلت هذا مبتدع لتوافر الشروط وانتفاء الموانع ووجود كذا، ثم توجه فإن استدل مستدل بكلام ابن حجر أو بكلام النووي، فالرد عليه كذا وكذا وكذا باختصار لكل أمي مش لكل طالب علم، في فرق بين واحد وقع في خطأ في العقيدة في الفقه ولا يدري أن هذا خطأ، وفي فرق بين واحد آخر عرف هذا واطلع على كتب السنة وبين له الحق ومع ذلك أصر. عرفت الفرق؟ الفرق بين معاند وجاهل، هذا الفرق باختصار. لو أنك ما تفهم المحاضرات الكثيرة خذ عنوانه الفرق بين ابن حجر والنووي وخلافه وبينها، أنا مش هقول جهود، في بعض العلماء يقول جهود، ما هو يقولك برضو جهود، احنا ما لنا دخل بالجهود، لو واحد دو جهود ليل نهار ولكن وقع في بدعة وبين له الحق وصرع البدعة هذا مبتدع. لا تقول جهود، جهود ايه؟ الجهود تقتضي ان يرجع الى الحق، هذه الجهود. الجهود في السنة تقتضي اذا عرف بالسنة ان يقول سمعنا وطعنا، لكن جهود حتى اذا وقع في بدعة وبينت له يصر على ذلك لا بركة في هذه الجهود. كما قال شيخ الاسلام ولا يوجد امام من ائمة المسلمين يصله النص ثم يتركه ابدا، وانما كل من بلغه النص من الائمة رجع اليه. كل الائمة قالوا اذا صح الحديث فهو مذهبي. فلما عرضت عليك المسألة والحق، لماذا ما جعلت الحديث مذهبك؟ لماذا جعلت اختيارك ورأيك مذهبك؟ فنحن نعلق على وصف منضبط، ما نعلق على وصف غير منضبط، جهود وجهود. لكن طبعا الجهود هذه مع ايه؟ مع الرجوع الى الحق. او الجهود متى؟ اذا لم يبين له. ولهذا هاتونا وقعة ان ابن حجر عرض عليه الحق في المسألة، ان النووي عرض عليه الحق في هذه المسألة وسلم من المعارض ثم اصر على ما هو عليه. يبقى ابن حجر مبتدع والنووي مبتدع وفلان مبتدع، ايه الاشكالية؟ بس بشرط توافر الشروط وانتفاء الموانع. فالفرق بين ابن حجر اكبر شبه بيستدلوا بها، كل ما تيجي تتكلم فيها يقولك ابن حجر والنووي وابن حجر والنووي وكذا الى اخي البيهقي ما ادري. يا اخي هؤلاء ما عرفوا الحق، يوم ما عرفوا الحق يا اخي خالفوا ائمتهم، النووي شافعي يخالف الشافعي في أكثر من موضع. ما منعه اتباع الحق أن يخالف الشافعي؟ البيهقي الذي قيل إن كان لأحد من أتباع المذهب فضل على شيخ المذهب فالبيهقي، ومع ذلك البيهقي يقدم السنة على كلام الشافعي في كثير من المواضع. الطحاوي رحمه الله، الطحاوي يقدم الحق الذي ظهر على كلام أبي حنيفة في كثير من المواضع. أنت بقى قدمت الحق؟ لا، أنا زي ابن حجر، عدوا لي كده، أنا عندي خطأ اثنين. ابن حجر عنده 17 و20، إزاي تبدع أبو اثنين وتترك أبو 20؟ بنبيع بيض، إحنا بنبيع بيض، ده 2 قصاد 20، حاجة عجيبة. ارجع لأوصاف، ارجع لأوصاف، ممكن خطأ واحد وتكفر به، واحد وتكفر به، الواحد ده ردة، الواحد ده سب الله سب الرسول، الواحد ده إنكار السنة، مش واحد ضد 20. نرجع لأوصاف. أنت يا رجل بلغاك الحق فقبلته على العين وعلى الرأس. ولا ينبغي الواحد يبدع رجلا من أهل السنة حتى يبين له. إن بين له ورجع الحمد لله، وهذا الظن بأهل السنة، إنما تبين له ومع ذلك يصر على ما هو عليه، تبين له أو يتلاعب ويلوع نقل النصوص، كيف يقال هذا من أهل السنة؟ هذا الفرق باختصار ببساطة جدا بين ابن حجر وخلافه وبين أئمة السنة الذين جاهلوا. يبقى الفرق هو بين ايه؟ بين جاهل ومعان. تلاقي طائفة أخرى ضد الطائفة دي، يعني طائفة لا تبدع اعتمادا على ابن حجر ونووي، وطائفة تبدع بإطلاق، ما عندهمش توافر شروط انتفاء موانع، كل ما وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، حتى ولو كان إمام سنة، حتى ولو كان إمام سنة. وهؤلاء هم الحددية ومن صار على منهجهم فإنهم يبدعون بإطلاق. يبقى أنت بين طائفتين، طائفة لا تبدع بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وطائفة تبدع بلا توافر شروط وانتفاء الموانع، وأهل الحق أهل السنة يبدعون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. والشروط دي مش مستحيلة، لا تفرح بكلمة توافر الشروط وتعتبرها حائل إلى الممات. الشروط يعني إيه؟ يعني أنت جاهل نعلمك، أنت متأول نفهمك، أنت ناسي نذكرك، أنت أخطأت نعلمك، أهو ده الشروط. يعني مش مثلا نوقف على شماعة الشرط لغاية ما يموت الواحد، يا شيخ لا بد من توافر شروط. ماشي يا سيدي، يعني هذا الرجل نصح؟ ايوه نصح. يعني انت نصحته؟ مش لازم. انا ان الصحة بلاغ العلم، مش لازم هشام او ايهاب او علاء يروحوا يركبوا العربية ويروحوا لفلان بعينه يتغدوا معاه غدوة كويسة ويقولوا له احنا جايينك لبلغك، بلغوا الحق من زيد وعبيد، مش لازم ابراهيم واحمد، المهم البلاغ. حصل البلاغ، حصل وصول هذا العلم له، خلاص الحمد لله. يبقى مو بلازم الايه المجزاة. وحيد عبد السلام كده لما كان بيقول والله مثلا رد الشيخ هشام رد مؤدب وكذا، بس احنا عايزين نقعد مع بعض، يمكن هو عنده حاجات، يمكن هو احنا نقعد ليه، هو احنا كنا بنتاجر في حاجة مثلا. هو كلام هشام بلغك زي ما كلامك بلغ هشام، كلامك بلغ فرد عليه بما يقتضي، هشام كلامه بلغك، يا اما حق يقبل يا اما باطل يرد. مش عايزة قاعدة لا تحتاج الى مجلس، الا اذا انت قلت في الرد والله كلامه كذا كذا، ده كلام مجمل وانا اريد بيان. ولهذا انت في عصر ترد على واحد من 500 سنة فاته، لازم تقعد معاه على 500 سنة كلام اهل العلم فيه، مو بلازم. اللازم هو بلوغ العلم، وبلوغ العلم مين؟ من ظهر السنة وادعو الى السنة. يبقى لا تتعجل في تبديعي والحكم عليه حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. يبقى اذا في باب الجرح والتعديل اهل السنة وسط بين طائفتين، بين طائفة لا ترى التبديع طالما فلان ما بدع، ويأتون لك بهذا اذا توافر الشرط ودفى المانع ووجدت البدعة، يقولون لا نبدع حتى لا نبدع من اجل ان فلانا لم يبدع. دائما ما تقيس على هذا، ليه؟ لأن المعين هذا له حال والمعين هذا له حال، كما أنك تأتي بالسنة والإجماعات في عدم الخروج على الحاكم يقول لك الحسين خرج. طب احنا من هو الحسين؟ اولا ألف باء اذا قيل لك الدليل فلا تقل فعل فلان او قال فلان. ليه؟ لان فعل فلان قال فلان محكوم بالدليل، ليس هو الدليل، ليس هو الدليل. فقول فلان قول علان، واقع فلان واقع علان، هذا يحكم عليه لا يحكم به، هذا يستدل عليه لا يستدل به. فإذا قيل لك النص قل النص كذا وكذا، إذا قيل لك الإجماع قل والله الإجماع هذا غير موجود، هذا من التجاوز. يبقى لك أن تتحقق من أمرين، من الإجماع والأدلة. إذا ورد عندك إجماع وأدلة يبقى لا تستدل بواقعة عين، واقعة العين يستدل لها لا يستدل بها. حاصل هذا المبحث أن المبلغ عن الله ورسوله أمين، أمين، لا تقلب الموازين، لا تقلب الموازين، لا تجعل المباح محظورا والمحظور مباحا. واحد كان في وقت من الأوقات يقول ابن تيمية وافق كذا وافق كذا، ابن تيمية وافق، واحد آخر قال ابن خزيمة وافق الجهمية، فلما جاء هشام يقول الألباني وافق في العبارة دي المرجئة، قامت الدنيا وما قعدت وكانت نقطة نجست بحرا ومحيطا. طيب الكلام اللي انتوا قلتوه ردوا عليه ما يردوش، طيب الكلام ده كلامكم انتم ردوا عليه ما يردوش، طيب ليه لو كان حقا ردوا عليه برضه؟ يعني ابن خزيمة ولا الألباني، ابن تيمية ولا الألباني؟ فإذا ينبغي الإنسان إن بلغ الدين أن يبلغه بأمانة، وألا يكتم نصا ويظهر نصا. لا نريد أن نكون ابن صياد نصطاد في الماء العكر يكون علمنا في النهاية هو دخ، لا نستطيع أن نقول دخان، لا دخ. فحينئذ كما قال له النبي اخسأ فلن تعد قدرك. فأصحاب من الدخ هذا يجيب حرفين يجيب شيء ويترك أشياء، هذا ما يقبل، ما يقبل. إنما دين الله واضح، ما هو بعيب، ليس عيبا أن أخطئ. إيه يعني أنا بأقر اليوم شيئا وأعود عنه غدا؟ لا بد أبرر غلطي، لا بد الأول قبل ما أعتذر أمام الطلاب لا بد أرجع، يمكن حد يا جماعة قال الكلام اللي أنا قلته ده أتقي به، وبعدين بحسب حسب 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 هناك لقيت في حادثة في التاريخ كان اسمها حادثة آل سعود. كان في مرة كان يا مكان في غابر الزمان ملك اسمه سعود، فكان مرض وكان اتعقد نفسيا وكان حصل له اللي حصل له، وكان مرة نازل ورجع ورجع. ايوه ده دليل على انها الحل والعقد لهم ان يعزلوا السلطان. فين النصوص؟ راحت. فين الاجماعات؟ راحت. فين راحت؟ فين فتاوى العلماء؟ كل هذا راح. ما يصلح هذا، هذا لا يصلح. يبقى انا لا ابحث عن احد يؤيدني، انما ابحث عن الحق، ولو كان هذا الحق علي، لانني لست داعية الى نفسي، انما انا داعية الى الله. فحيثما يكون شرع الله سبحانه وتعالى بامشي وراه. واحد مرة قابلنا في الرياض واحد برضو من يعني له دعوة وشيخ، انا تقول لي تتغاظ من ايه عشان كده تشوفون يعني شوية متحمس؟ اتغاظ من التناقض. يعني انت امشي حتى لو على غلط، بس يبقى عندك قاعدة فان جاهلت بها خلاص. لكن فواحد انا قرأت له مذكرة باصل لدى الطلاب ان المبتدع ده ايه البدعة، انك تخالف اصل او فروع كثير كويس. فلما تناقشت معه في بعض الناس قلت له الاصل موجود والفروع الكثيرة ايه موجود، عايز تخليها اصل فموجود اهو اتفضل، عايز تخليها فروع كثيرة فموجودة اهي طبق بقى كلامك. ابدا. ومن يومين يحذر من هشام وما زار هذا الشخص الذي حذرته منه ابدا. فلما نزل ذهب يزور هذا الشخص وينزل زيارته على ماذا؟ على صفحته. طيب الان انت ناقضت مذهبك، يعني انت بتقول الاصل او فروع متكاثرة تدل على انخرام الاصل. طيب الفروع موجودة والاصل موجود، عايز تخلي اصل موجود الاصل، عايز تسميها فروع الفروع كثيرة موجودة. اما ترجع عن كلامك الاول واما تتحكم له. فلماذا هذا يصبح هوى يا اخواني؟ هذا يصبح هوى. ودين الله سبحانه وتعالى واحد، واحد دين الله عز وجل واحد. إياك تلون في دين الله، فإن دين الله عز وجل إيه؟ واحد. فالدين والبلاغ أمانة. إني لكم رسول أمين. أمين، جبريل نزل فيما بين سماع القرآن ونزول إلى النبي، أمانة، أمانة، مطاع ثم أمين. حتى إذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو في البلاغ أمين. ومن يحمل هذه التركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وممن بعدهم لابد أن يتوفر في هذا أيضا أمين. لابد من الأمانة، هذا الطريق لابد فيه من الأمانة، لأن الناس ما يعلمون شيئا، الناس ينتظرون قولك، الناس لا يسمعون النبي، الناس يسمعون منك قال النبي فعل النبي، الناس ما عندهم علم، الناس ما يفتحون البخاري، الناس ما يفتحون مسلما، الناس ما يفتحون فتاوى ابن تيمية، الناس ما يفتحون السنة للخلال، الناس ما يفتحون اعتقاد أصحاب الحديث الإسماعيلي. الناس أمينوك، أمينك الناس، وصنعوا لك منبرا، جعلوا قدميك بمستوى رؤوسهم، وبنوا لك مسجدا على أن تعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. فعلام خنتهم، علام خنت، علام خنت، بلغ دين الله سبحانه وتعالى، تنزلوا ميادين. وإذا سئلتم عن هذا مسألة فيها خلاف، فيها خلاف صحيح، من اللي قال فيها خلاف؟ أنت ولا السلف؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال؟ فيبقى إذن دين الله عز وجل يحتاج إلى أمانة المبلغ، وإلا الناس ما يعرفون يا أخوان. أنا لو طلعت الآن وقلت روى أبو داود بإسناد صحيح أو الحديث صحيح روى أبو داود، طب ما هو الناس بيقولوا خلاص الحديث صحيح، هو الناس هتبحث يا أخواني؟ الناس لا تعرف أسانيد ولا حكم على أسانيد، الناس وكلوني أنا، وكلوني أنا، الناس قالوا أنت العالم بتاعنا، أنت الدعاية بتاعنا، قول لنا بقى، وأنا عمال أقول بقى هذا ضعيف هذا صحيح هذا كذا، الفهم الفلاني الفهم العلاني اللي إلى آخره. فهذه أمانة، فالذي يبلغ دين الله عز وجل هذه أمانة لابد أن يبلغها بأمانة. نعم، واحد طلع يوم من الأيام يتكلم في السرقات العلمية ويحذر من السرقات، حتى إذا سرق هو بقى مسلم سرق من البخاري، وبقى الشوكاني سرق من ابن حجر، وبقى طيب ليه تتغير؟ طيب كلامك الأول باطل ولا كلامك الثاني باطل؟ انا طالب علم، انا اريد ان اخذ الدين، اخذ الدين على المذهب الاول ولا اخذ الدين على المذهب الثاني؟ ولا شيخنا له روايتان، رواية ان هذا سرقة ورواية ان هذا ليس بسرقة؟ ما احنا نريد ان نفهم يا اخوان، نريد ان نفهم هذا الدين، فهمني اياه، انا اريد خطا واحدة يكون واضح المعالم استدل عليه بالدليل. هشام البيري يرى أنه لا خروج على السلاطين الظلمة الجائرين، وأن هذا إجماع، هشام البيري نقل إجماع. طيب غدا هشام البيري ينزل ساحة وميدان ويقول بل المسألة خلافية، طب والأولى وكلامك الأول كان إيه؟ كيف نقلت الإجماع؟ زي مدرسة اسكندرية جماعة برهامي لما نقلت أن ولاة المرأة بالإجماع لا تجوز، فلما جاءوا رشحوا المرأة، طب لما رشحوا المرأة بفتوى ايه؟ اختلف اهل العلم، فمنهم من قال لا يجوز ترشيح المرأة لان هذا من باب الولاية، ومنهم من قال يجوز ترشيح المرأة لانه من باب المشورة. طيب وبالامس كان فيه اجماع، راح فين الاجماع؟ اين ذهب الاجماع؟ لا ده انت تجيب لي الاجماع الاول، تقول وقد ذكرت الاجماع وكنت واهما. طب واهم ليه؟ يعني انت نقلته منين؟ انت جبته منين؟ جبته من اسكندرية ولا جبته من سيد من مرسى مطروح؟ جبته منين؟ انت لما قلت لنا ده اجماع جبته منين؟ جبته منين؟ الاجماع ده انت نقلته منين؟ نقلته من كلام الائمة، يبقى كيف تتراجع؟ يبقى انت اللي متراجع. نقلته من ذهنك، يبقى لا يحل لك ان تتكلم في دين الله لانك رجل تضبط العلم لا تتكلم. ده هذا لو أشار الإجماع، كيف ولم يشر الإجماع؟ أدي مشكلتنا في مصر يا أخوان، تصبح على مذهب وتنام على مذهب، تنام على مذهب تصبح على مذهب. أناس يرون مظاهرات الصبح بفهم مظاهرات، قام ناس وردوا عليهم بأنهم خوارج، ولا يجوز الكلام في السلطان ولا في سياسة السلطان ولا في حكومة السلطان ولا المظاهرات، دول خوارج. سنتين ثلاثة ما شاء الله، حتى إذا جاءت ثورة أخرى خروج، لا ده الكلام في الخروج خروج، الكلام في الخروج خروج، انت كلمت في الخروج يبقى خروج. طب وثلاث سنين كنا خوارج احنا بقى لما تكلمنا في الخروج كنا خوارج؟ يعني ثلاث سنين تتكلم في الخروج او سنتين وكذا وكنت شيخ محنة، والآن لما جانا نتكلم في الخروج على الضرب الاول احنا خلاص قطعنا ختم في الاول ان الثورات دي حرام وخروج. لما وقعت ثورة تانية وهتقع ثورة تالتة وعشر وخمستاشر وسبع تلاف وخمسمائة ثورة، الختم موجود اصلا، اللي هو ختم السلف الزمان اهو، اختم على طول اختم. اقولك على بياض كمان، اي ثورة الى اخر التاريخ على السلطان مسلم ظالم فاجر ده خروج على السلطان، يلا خد الختمة اوراق على بياض كل سنة بورقة الى ان تقوم القيامة. ما يتغير الامر، كيف يصبح هذا الكلام خروجا؟ ايه اللي حصل؟ ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ يبقى اذا دين الله واحد، دين الله عز وجل لا يتغير. هذه امانة يا اخواني، هذه امانة، دين الله عز وجل امانة، امانة. فلان هذا لعله لعله ولا تبدعه، طيب والثاني ايضا لعله لعله، فلان هذا كان ينبغي يناصح والثاني ايضا كان ينبغي يناصح، دائما لا تفرق. فالقاعدة اذا انطلقت من قاعدة الادلة فانها لا تتناقض. هذه مشكلتنا يا اخوان، هذه المشكلة التي نعيشها، انك تقول القول اليوم وترجع عنه غدا، لا لتغير اجتهاد ولكن لتغير اتباع، لوجود هوى، فما يكون عندك اليوم جائزا يكون غدا ممنوعا. واحذروا مثل هذا الصنف من الناس، احذروا مثل هذا الصنف من الناس، فانه لا يحل ان نتكلم في دين الله لانه ليس عنده امانة، ليس عنده امانة. احد الناس دول قال فلان ده عنده طوام، ده عند هذا بدع وضلالات، جلس على هذا عدة اشهر ثم عاد يقول هذه هفوات، بعدما كانت ايه طوام، بعدما كانت ضلالات، فهذه هفوات. طب يوم ان حكمت، مش مشكلة لعلها هفوات، يوم ان حكمت بانها ضلالات باي دليل حكمت بانها ضلالة؟ والان هي هفوة، باي دليل صارت الضلالة هفوة وصارت البدعة هفوة؟ بأي دليل؟ لو نتكلم الحقيقة في هذه المسألة سوف يطول الكلام، سوف يطول جدا، لأن وقائع المتصدرين في الدعوة الله سبحانه وتعالى وقائع كثيرة جدا. وأنت ينبغي يا أخي عليك أن تعلم أن قاعدة هذا الدين وأن الحق والحمد لله أقدم من شيخك الذي تلقى عنه العلم، حاكم شيخك للقاعدة، ولا تأخذ من منهج شيخك قاعدة، لأن شيخك إن لم يتبع قاعدة السلف ليس سلفيا. لا تأخذ قواعد الجرح والتعديل والعلم من شيخك، إنما شيخك همزة وصل فقط يربطك بمن سبق، إن ربطك بقاعدة السلف خذها وحاكم شيخك إليها إن انحرف عنها. أنا أحاكم شيخي لأن الدين هو ما قال شيخي، فاليوم وأمس إذا تناقض شيخي أقول شيخي أعلم، أنا ورا شيخي، شيخي أعلم. والله العظيم أنت لو تعرف شيخي، ده مرة قام الليل وبكى، هذا الشيخ أخرج كذا، ده هذا الشيخ ما يأكل اللحم، هذا الشيخ ما يبني بيتا بالمسلح، ده هذا الشيخ عنده كل هذا، لا دخل له، لا دخل له، إنما الشيخ اتباع قاعدة. ولهذا ابن باز يعلمنا الدين، واذا اخطأ ابن باز في مسألة نحاكمه الى ايه؟ الى ما علمنا هذا الدين، من هذا الدين هو علمنا، لا لتعترض عليه. حتى لا تعترض عليه وإنما علمك لتفهم دين الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. طيب ما هو إذا توفر الشروط ودفت الموانع هو في خلاف أصلا؟ هو في خلاف؟ أيوة ما يسأل لأنه ثبت عنده. يعني واحد دلوقتي بيقول لي القرضة وقول له مبتدع, تقول هو فين الشروط وانتفاء الموانع؟ ما هو موجود, موجود اللي هو إيه؟ تبديع العلماء وتجريح العلماء بالجرح المفصل, ولازم أنا أقول الشروط والموانع خلاص. فحينما تسأل عن القرضة ويقول لك مبتدع, أنا قلت أنا مبتدع, خالفت قاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع؟ لا, إنما موجودة ألا وهي ماذا؟ حكم العلماء عليه بهذا, فإن العلماء قد جرحوا جرحا مفسرا وثبت عنده ماذا, فأنا إذن أنقل كلام العلماء في هذا الباب. يبقى هذا ما يعارض توافر الشروط وانتفاء الموانع, بالعكس هذا وجد. نعم نعم نعم. نعم من خالف أصلا؟ هو أصلا هل يتصور أن شخصا يحكم له بالسنة وهو مخالف الأصل؟ لا يكون الرجل يحكم للرجل بينهم أهل السنة إلا إذا توافرت فيه خصال السنة كلها. وكيف أنا أحكم على واحد سلفي سني وهو في القدر على مذهب القدرية, في الخروج على مذهب الخوارج؟ لكن اللي بيحصل إيه؟ قد يحصل وقوع خطأ في فرع متعلق بأصل. يعني قاعدة الأسماء والصفات عنده مضبوط تمام, منهجه بالأسماء والصفات منهج سلف, لكن صفة الساق ما أثبتها لتفسير ابن عباس مثلا, يكشف عن شدة وهول وكذا مثلا, ما أثبت مثلا صفة الساعد لأن الحديث ضعيف عنده, فمثل هذا لا يبدع, مثل هذا يقال له إن هذه الصفة واردة بكذا بدليل كذا, يبين له يعني. إنما الأصل عنده موجود, لكن هل أصلا يتصور أن يكون رجل نقول هذا من أهل السنة والجماعة ورجل سلفي دون أن تجتمع فيه خصال السنة كلها؟ هذه عجلة إذن في الحكم عليه, هذه عجلة في الحكم عليه, فلا يحكم للرجل بأنهم أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة. يبقى على السنة في الإيمان في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات, على السنة في الإيمان, على السنة في القدر, على السنة في الإمامة, على السنة في الصحابة, على السنة في التعامل مع البدع والأهواء, لكن عنده بعض أشياء يقع فيها بجهل, زي مثلا إيه كما قلنا عنده بعض الصفات ما أثبتها لعدم ورود ثبوت الدليل عنده مثلا أو أخطأ أثبت صفة لله سبحانه وتعالى لكن النص فيها ضعيف, لكن خفي عليه هذا الأمر فظن النص صحيحا مثلا في التعامل مع الأهواء البدع ويحذر من البدع والأهواء, لكن عنده فلان من الناس هو مثلا لم يبدعه. ليه؟ لعدم بلوغ تبديع العلماء له أو عدم قيام الشروط عنده في تبديعه, فمثل هذا لا يبدع لكن يعلم ويبين له, فيبقى يكون إذن هذا فرع متعلق بماذا؟ بأصل. إنما هل يتخيل أصلا أن يكون الرجل ليس على وصول أهل السنة ثم يحكم له بأنه من أهل السنة؟ نعم.
قال شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يدور ويضل في سنته.
نعم أرغو السماع شو. نعم.
قال شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يدور ويضل في سنته ولم يجيبوا طاعته ومتابعته, وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا, فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه، كما يحكى عن عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق، وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة إما برد النقل وإما بتأويل المنقول، فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن، وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول، بل ولا بحقيقة القرآن.
فإنهم يأخذون من النصوص ما وفق أو ما يستطيعون الاستدلال به على ضلالهم، فإن جاء النص بخلاف ما هم عليه تركوه، إما أنهم يردون من جهة الثبوت، وإما أنهم يردون من جهة الدلالة. ولهذا اخترعوا قاعدة الأحاد، إخبار الأحاد. من من الأمة قال بأن خبر الواحد لا يؤخذ به؟ يعني عبد الملك ولدي بيدرس في الجامعة قسم عقيدة في الأزهر، فعرضين الكلام ابن عيسى عليه السلام مات وانتهى أجله، فقلت له هذا مخالف إجماع يا ابن أهل السنة وأهل العلم. قال ده جايبين تفسير وجايبين كلام، هذا جايبين بقى كلام من الرازي، جايبين كلام محمد عبده، جايبين كلام كلام. قلت له يا ابن فين ابن جرير، فين ابن كثير، فين البغوي؟ قال الكلام ده كتب دي مش عندنا. طبعا دي حال حسب الدكتور اللي عندهم يعني. فالمهم طيب، نص حديث النبي قال تعالى بل رفعه الله، قال يقولون هذه الرفعة، وفعلا المفسرون يقولون هذا من باب الرفعة، لكن هو انتهى أجله. طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، طبعا ده ماذا سيصنعون معه؟ حديث ثابت، حديث صحيح، حديث في بيان أن عيسى لم يمت وأنه سينزل في آخر الزمان، لأن الله لن يخلقه بعد ذلك أو يحييه بعد ذلك، ولا يمكن القول بهذا. فببساطة، والخبر هذا خبر آحاد، وأخبار الآحاد لا يعمل بها في باب الاعتقاد، بس خرط. طب من الذي قال بأن أخبار الآحاد لا يعمل بها في الاعتقاد أو في الأحكام أو في أي شيء؟ إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فرق أن يرويه الواحد، أن يرويه الخمسة، أن يرويه المئة، أن يرويه الألف، هذا فقط التقسيم متواتر وآحاد من باب معرفة تصنيف الحديث بحسب طرق الوصلة إليه. ده طريق واحد، ده راوي، ده خمسة، ده عشرة، ده كذا، ده تقسيم فقط باعتبارات. حديث متواتر، حديث حال، زي حديث صحيح، حديث ضعيف، زي حسن صحيح كذا، ده باعتبارات. لكن أن الحديث الواحد، حديث الأحاد، لا يؤخذ به في مجال الاعتقاد والإحكام، من الذي قال هذا؟ إذن هذا يدل على فساد المنهج وبطلان الإيمان. لو أن خبر الواحد عنده ماذا يثبت به مذهبهم لقالوا به. نعم،
القول نعم. في تأويل قوله تعالى
نعم. متلقتهم بالقبول برضه، أنا أقول الأمة ما بدعت ابن حجر وكذا، طيب بناء على إيه؟ ما احنا نريد وصفا بقى عشان نتعدى ابن حجر والنووي الى غير، الى امير والى احمد ولا كذا. لماذا؟ لانه نزلت اسماؤه من السماء؟ لا، بناء على قاعدة. ما هي القاعدة؟ ان هناك فرقا بين من عرف الحق وبين من لم يعرفه، بين من قاعدته السنة يدعو الى السنة وكذا وكذا، وبين من لم يعرف هذا الامر، يعني لم يدعو الى السنة، بل هذا قدري، هذا معتزلي، هذا أشعاري، هذا كذا. يبقى السلف لما حكموا أو العلماء لما حكموا، حكموا بناء على ماذا؟ بناء على قاعدة. فرق بين من يعلم وبين من إيه؟ بين من لا يعلم. نعم،
القول في تأويل قوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، يعني بقوله أتأتون الذكران من العالمين أتنكحون الذكران من بني آدم في أدبارهم، وقوله وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم،
وهذه فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، لم تكن معروفة أن يأتي الرجل حتى كانت هذه الجريمة في هؤلاء، واستمرؤوها واتفقوا عليها، حتى قالوا في لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، نعم، ويتنزهون عن هذه الجريمة.
وقوله وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم يقول وتذرون الذي خلق لكم ربكم من أزواجكم من فروجهن فأحله لكم. وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله وتذرون ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم.
الله أكبر. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وساق بسند عن مجاهد في قوله وتذرون ما
يعني
خلق لكم ربكم من
كلام ابن جرير وتدعون الذي خلق لكم ربكم من أزواجكم من فروجهن فأحلاه لكم، حتى لا يفهم واحد أن المشكلة أنهم استبدلوا النساء بالرجال، لكن محل إتيان الرجال لا بأس أن يكون هو محل إتيان النساء، طالما أتى المرأة فيكون مباحا، لكن المرأة حتى المرأة فلا يحل لأحد أن يأتيها في دبرها إنما في محل الولد. وقوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، الحرث هو محل الولد، أي فأتوا الحرث حيثما شئتم مقبلين مدبرين، المهم أن يكون ذلك في محل الولد. فلا تظن أنه بالإحالة على النساء أنه يجوز لك أن تأتي المرأة في المحل الذي كانوا يأتون منه الرجال، فإن هذا باطل. حتى المرأة فإنها أيضا مضبوطة بالضابط الشرعي وهو الإتيان في محل الولد. نعم.
وساق بالسند عن مجاهد في قوله وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم قال تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء. وساق بالسند عن مجاهد بنحوه. وقوله بل أنتم قوم عادون يقول بل أنتم قوم تتجاوزون ما أباح لكم ربكم وأحله لكم من الفروج إلى ما حرم عليكم منها. وساق بسند عن ابن جريج بل أنتم قوم عادون قال قوم معتدون.
فكل من تجاوز الحد الشرعي فإنه يكون معتديا، هذا اعتداء، تجاوز الحد الشرعي. نعم.
القول في تأويل قوله قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين. يقول تعالى ذكره قال قوم لوط له لئن لم تنتهي يا لوط عن نهينا عن إتيان الذكران لتكونن من المخرجين من بين أظهرنا وبلدنا قال إني لعملكم من القالين. يقول لهم لوط إني لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكران في أدبارهم من القالين، يعني من المبغضين المنكرين فعله.
فدل هذا على أن إنكار الإنسان المنكر لا تبرأ ذمته إلا إذا أنكر ذلك وأظهر هذا الإنكار مع القدرة على هذا، لابد من أن يظهر هذا الإنكار والبراءة من هذا الفعل وعدم المشاركة لهؤلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. نعم، حتى يترجم لك الناس يقولون فلان هذا ينكر علينا كيت وكيت وكيت وكيت، وهذا معنى إظهار الدين، معنى إظهار الدين. فإن قريش ماذا قالت؟ أجعل الآلهة يعني محمدا صلى الله عليه وسلم إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذا رسالة النبي اتضحت وتبين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الواضح لهم، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إذا الرسالة بلغت. أما أن الإنسان ينكر بقلبه في وسط قوم وهو قادر على الإنكار باللسان لا يجزئه، لا بد من الإنكار باللسان، لا بد، والإنكار باليد إن كان قادرا على هذا، إن كان هذا في حدود ولايته. نعم.
القول في تأويل قوله رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. يقول تعالى ذكره فاستغاث لوط حين توعده قومه به بالإخراج من بلدهم إن هو لم ينتهي عن نهيهم عن ركوب الفاحشة فقال رب نجني وأهلي من عقوبتك إياهم على ما يعملون من إتيان الذكران فنجيناه وأهله من عقوبتنا التي عاقبنا بها قوم لوط أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الباقين، لطول مرور السنين عليها فصارت هرمة فإنها أهلكت من بين أهل لوط لأنها كانت تدل قومها على الأضياف.
هذا معنى الخيانة المذكورة في قوله تعالى فخانتهما، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. فخانتهما، ما خانت زوجة نبي بالزنا قط، فلا تظن أن هذا الخيانة يعني الزنا، إنما فخانتهما يعني دلت زوج لوط عليه السلام أضيافه الناس على أضيافه، وقيل بمخالفة الدين أي ما كان مؤمنين. نعم.
وقد قيل إنما قيل من الغابرين لأنها لم تهلك مع قومها في قريتهم، وأنها إنما أصابها الحجر بعدما خرجت من قريتهم مع لوط وابنتيه، فكانت من الغابرين بعد قومها، ثم أهلكها الله بما أمطر على بقايا قوم لوط من الحجارة، وقد بينا ذلك فيما مضى بشواهده المغنية عن إعادتها.
القول إذن العذاب هذا أصاب من في القرية وأصاب من هو في خارج القرية ممن شارك هؤلاء أو ممن كان على عملهم، وإنما نجى الله سبحانه وتعالى نوحا وأهله الذين كانوا معه على دينه. نعم. لوطا. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول تعالى ذكره ثم أهلكنا الآخرين من قوم لوط بالتدمير وأمطرنا عليهم مطرا، وذلك إرسال الله عليهم حجارة من سجيل من السماء، فساء مطر المنذرين، يقول فبئس ذلك المطر مطر القوم الذين أنذرهم نبيهم فكذبوه، إن في ذلك لآية. يقول تعالى ذكره إن في إهلاكنا قوم لوط الهلاك الذي وصفنا بتكذيبهم رسولنا لعبرة وعظة لقومك يا محمد يتعظون بها في تكذيبهم إياك وردهم عليك ما جئتهم به من عند ربك من الحق، وما كان أكثرهم مؤمنين في سابق علم الله، وإن ربك لهو العزيز الرحيم بمن آمن به.
نعم. فنجاهم وثبتهم وهداهم، فإن الهداية من الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله والثبات من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى رحيم بأوليائه، يحبب إليهم الإيمان ويبغضهم الكفر والنفاق والعصيان، وهو عزيز سبحانه لا يغلبه أحد، فإذا أراد إنزال بأسه بقوم فلا راد لبأسه، ولهذا جاءت العزة والرحمة في هذا الموضع في ختام كل قصة، العزة التي بها أهلك من خالف، والرحمة التي نجى بها من آمن، فهذه رحمة وعزة، عزة فالله عز وجل لا يعجزه شيء، ربك سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلو شاء الله عز وجل لأهلك الناس كلهم أجمعين، هذا لأنه سبحانه عزيز غالب سبحانه وتعالى لا يمانع، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فأخذ قوما بالصيحة وأخذ قوما بالرجفة وأخذ قوما بالغرق وأخذ قوما بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل، من ذا الذي سبحان الله يقوى على مواجهة عذاب الله سبحانه وتعالى؟ أي قوم؟ هذا فرعون الذي كثر كلامه أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى، هل منع عن نفسه شيئا؟ بل ما منع أو لم يهتدي حين رأى البحر قد انشق وأصبح طرقا أن يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت بالله، وإنما دخل لأن الله عز وجل ما شاء له ذلك الإيمان لأنه لا يستحقه، فلهذا خاض ورأى موسى في البحر في آية من آيات الله سبحانه وتعالى حتى أغرقه الله عز وجل. فربك سبحانه عزيز وربك سبحانه وتعالى رحيم، رحيم بأوليائه أن هداهم للإيمان، رحيم بأوليائه أن نجاهم من أهل الكفر والطغيان، رحيم بأوليائه أن ثبتهم على هذا إلى آخر الزمان، هذه رحمة الله عز وجل وعزة الله سبحانه وتعالى بأنه يلحق بمن عاند الحق وعارضه، يلحق به العذاب سواء كان عذابا خاصا في نفسه أو كان عذابا عاما يلحق بأمم إذا عارضت أقوام أنبياءها ورسلها، فإذا بلغهم البلاغ وعاندوا واستكبروا وطلبوا آيات الاقتراح وأنزلها الله فلم يؤمنوا أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، وما كان الله ليظلمهم لأنه بلغهم وأصل إليهم الرسل. الله ما يعذب لا دنيا ولا آخرة إلا بعد البلاغ، إلا بعد إرسال الرسل. فمن لم يبلغه رسول في الدنيا أرسل الله عز وجل إليه رسولا في الآخرة فامتحن، فلا عذاب إلا بعد إيه؟ إلا بعد بلاغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأسماء الله عز وجل وصفاته أجل ما في القرآن، ولهذا من أنواع العلم التي تطلب أن تربط المناسبة بين موضوع الآية وبين الاسم الوارد لله فيها. هذا من أنواع العلم التي ينبغي أن نعتني بذلك فيها. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعض ظلمه وصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هنا عزيز حكيم، هنا غفور رحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، فمن تاب بعض ظلمه وصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ها، والله على كل شيء قدير. كلها أسماء أطلب المناسبة بينها وبين سياق الآية، فترى عجبا عجابا في هذا العلم. وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنوني ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في ظلمة أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وابنني عندك بيتا في الجنة، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين، والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روح، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا، صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذه آيات لابد أن نطلب المناسبة بين أسماء الله عز وجل وصفاته الواردة في السياق، وبين السياق ترى أن كل ما في الكون هذا إنما هو من آثار أسماء الله عز وجل وصفاته، من آثار أسماء سبحانه وتعالى وصفاته. نعم.